السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والمراد بالطهور الوضوء وشطر الإيمان أي الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فالطهور الذي هو الوضوء شطر الإيمان أي شطر الصلاة، إذ أن الصلاة لا تصح إلا بالطهور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. فإذا قام الإنسان إلى الصلاة وكان على غير وضوء وطهور فليتوضأ كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور، رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالله لا يقبل من أحد صلاة بغير وضوء بغير طهور. فالطهور شطر الإيمان وشرط في صحة الصلاة، وينبغي للمؤمن أن يحافظ على الوضوء، فمن علاماته المحافظة على الوضوء والطهارة، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمؤمن يحافظ على الوضوء ويحافظ على الطهارة ولو في غير الصلاة، أما الصلاة فلا تصح إلا بالوضوء. وهكذا الطواف بالبيت يجب على من أراد أن يطوف أن يكون على طهارة، وهكذا إذا أراد الإنسان أن يمس المصحف يجب أن يكون على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي بعضها: إلا على طهر، إلا على طهارة. وأما القراءة غيبا فيجوز، إلا أن يكون الإنسان على جنابة فلا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل، كما دل على ذلك حديث علي وابن عمر وغيرهما، وهذا قول عامة أهل العلم من السلف والخلف. فينبغي للمؤمن أن يكون على طهارة محافظا على الوضوء حتى يذكر الله على طهارة. ومن ذكر الله السلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي جهيم رضي الله عنه أنه مر على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى حائطا وضرب بيديه الحائط ثم رد عليه، أي حتى تيمم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان فاقدا للماء في مسيره، فلم يرد السلام حتى تيمم ثم رد السلام. وجاء في حديث آخر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى توضأ صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالسلام ابتداء وردا يدخل في جملة ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فالأفضل أن يكون الإنسان على طهارة ليذكر الله على طهارة. وكما تقدم أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فهذا الوضوء له فضائل كثيرة ويترتب عليه أجور عظيمة. من ذلكم أنه سبب لمغفرة الذنوب ومحوها، ورفع الدرجات، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإسباغ الوضوء وهو إحسانه وإتقانه، وأن الإنسان يعمم سائر أعضاء وضوئه بالماء على المكاره، أي أن الإنسان يسبغ وضوءه في حال ووقت يجد فيه شيئا من الكراهية، إما لشدة برد أو لشدة حر، ومع ذلك يسبغ الوضوء. هذا من أسباب محو الذنوب والسيئات ورفع الدرجات. وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء أي بماء فتوضأ، تعليما للصحابة كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. أي من توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أي يكتب له أجر على ذلك. ومن أدلة ذلك ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم أو مؤمن يتوضأ فيحسن الوضوء ما من مسلم أو مؤمن يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإن غسل يديه خرجت كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. حتى يصبح نقيا من الذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عثمان رضي الله عنه عند الإمام مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره، أظفار يديه وأظفار رجليه. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الإمام مسلم أيضا أنه قال: يا رسول الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما من رجل يقرب وضوءه، أي ماء وضوئه، فيتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطايا فمه، خطايا وجهه وفمه وخياشيمه مع آخر قطر الماء أو مع الماء. قال: فإن هو غسل وجهه خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع آخر قطر الماء، فإن هو غسل يديه خرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، أي من أطراف أصابعه مع الماء، فإن هو مسح برأسه كما أمره الله خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، فإن هو غسل رجليه خرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء، إلى آخر الحديث. فالذنوب تتساقط وتخر، وقوله خرت يدل على ابتعادها من العبد من المتوضئ، فتتناثر الخطايا وتتساقط وتخرج من أعضاء الوضوء، بل من جسد العبد كله، كما في حديث عثمان، بسبب هذه العبادة العظيمة وإحسانها وهي الوضوء. ومن فضائل الوضوء أن هذه الأمة المحمدية تعرف بآثاره، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة في اللغة هي بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، والمراد أن المتوضئ يأتي وعلى أعضاء وضوئه نور وبهاء وجمال، يعرف بذلك من بين الأمم، يعرف بذلك من بين الأمم. وهكذا يكون الوضوء حلية للمؤمن وزينة وبهاء وجمال ونور، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبلغ الحلية من المؤمن كما يبلغ الوضوء، أو حيث يبلغ الوضوء. والحلية المراد بذلك الغرة والتحجيل، أي النور والجمال والبهاء، تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فينبغي العناية بشأن الوضوء وإسباغ الوضوء والمحافظة على الوضوء ولو لم يكن الإنسان في صلاة، فالأفضل أن يكون على طهارة ليذكر الله على طهارة كما تقدم. وهكذا يستحب إذا نام الإنسان أن يكون على طهارة، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم فراشة أو مضجعة فليتوضأ وضوءه للصلاة ثم ليضطجع على شقه الأيمن وليقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالأفضل أن ينام الإنسان على طهارة، وإن أجنب الإنسان فيستحب له أن يغتسل لينام على طهارة كاملة، أو يتوضأ إن لم يغتسل الاغتسال أفضل يتوضأ تخفيفا للحدث وينام على ذلك، كما قال عمر يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ فليرقد، إذا توضأ فليرقد، وهذا يشمل الرجل والمرأة، أن الإنسان إذا أتى أهله يتوضأ ثم يرقد، وهي كذلك تتوضأ ثم ترقد، والأفضل الاغتسال ليكون الإنسان على طهارة كاملة ويستعد نشاطه في وقت مبكر وينام على طهارة. وجاء في حديث آخر عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من بات على طهارة يبيت في شعاره ملك، فإذا استيقظ وانقلب قال له الملك اللهم اغفر، دعا له الملك فقال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن ينام على طهارة، على وضوء، في يقظته يستحب له أن يكون على وضوء ويحافظ على الوضوء، وعند منامه يستحب له أن يتوضأ وأن يكون على طهارة ويبيت على طهارة. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فبعد أن عرفنا شيئا من فضائل الوضوء نذكر صفة الوضوء، على وجه مجمل إذ أن العبادة لا يقبلها الله إلا بإخلاص له، وأن تكون موافقة لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكذلك ينبغي أن نتوضأ كوضوئه، وأن نأتسي به في هذه العبادة وفي غيرها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه، من أجمع تلك الأحاديث التي وصفت وضوءه صلى الله عليه وسلم حديث عثمان رضي الله عنه، أنه دعا بإناء، أي ليصف وضوءه صلى الله عليه وسلم وليعلم الصحابة، فغسل يديه أي كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن إلى ما بين الأذنين، هذا الذي يجب غسله. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق أي مع المرفق ثلاثا، ثم اليسرى كذلك ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى إلى الكعبين ثلاثا، وهكذا جاء وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه دعا بتور فأكفأ على كفيه على يديه فغسلهما ثلاثا. وينبغي عند غسل الكفين أن يخلل الإنسان بين أصابعه، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا توضأت فخلل بين الأصابع، أو قال فخلل بين أصابعك. فينبغي التخليل بين أصابع اليدين والرجلين عند غسل اليدين والرجلين. ثم بعد غسل الكفين يتمضمض الإنسان، قال فأدخل يده في التور فتمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، أي أنه أشرك في الغرفة الواحدة بين المضمضة وبين الاستنشاق. تملأ كفك بالماء ثم تجعل بعض ما في كفك من الماء إلى فمك وما بقي إلى أنفك، تسحبه بنفسك، ثم تنتثر بيدك اليسرى تخرج ما دخل من الماء إلى أنفك بيدك اليسرى. ويستحب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون الإنسان صائما كما في حديث لقيط بن صبيرة. فتشرك في الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق، تصنع ذلك ثلاثا. وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، إذ أن بعض الناس يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، هذا الفصل لم يصح، بل هذا الحديث يدل على نكارة ذلك الصنيع. ثم أدخل يده في الإناء أو في التور فغسل وجهه ثلاثا. وإذا كان الإنسان كث اللحية فيخلل بين لحيته، يأخذ شيئا من الماء ويجعل ذلك تحت حنكه ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت خفيفة فيصل إليها الماء عند غسل الوجه، فيغسل الإنسان وجهه ثلاثا. ثم أدخل يديه في التور فغسل يده اليمنى إلى المرفق مرتين مرتين. فيجوز أن تغسل أعضاء وضوئك ثلاثا ثلاثا وهذا هو الأفضل، ويجوز أن تغسل أعضائك مرتين مرتين هذا وارد، ويجوز أن تغسل أعضاء وضوئك مرة مرة وتعمم سائر أعضاء الوضوء في كل غسلة، الواجب مرة وما زاد فهو مستحب وأفضل، والأفضل ثلاثة. قال فغسل يده اليمنى إلى المرفق مرتين أي مع المرفق، فإلها هنا بمعنى مع، مثل ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم. والذي يقوي هذا المعنى ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى شرع في العضد في العضدين، ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تغسل اليسرى كذلك مع المرفق، ثم تمسح برأسك بعد غسل يديك. قال فأدخل يديه في التور ثم وضعهما في مقدم رأسه هكذا، وضعهما في مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وجاء في خارج الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أدخل سبابتيه في أذنيه، في بعضها في جحري أذنيه، ومسح ظاهر أذنيه بإبهامين مرة واحدة. فمسح الرأس مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث علي رضي الله عنهما، والأذنان يمسحان مع الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديدا، بل يمسحان مع الرأس مع مسح الرأس. إذا مسحت أصل رأسك تمسح أذنيك مع رأسك مرة واحدة، ولك أن تمسح على العمامة، ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام، ولك أن تمسح على الناصية والعمامة، ثبت هذا من حديث المغيرة ابن شعبة عند الإمام مسلم. وهذه الكيفية تشمل الرجل والمرأة، تشمل الرجل والمرأة في مسح الرأس، وهكذا سائر أعضاء الوضوء. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، أي إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فإلى بمعنى مع إلى الكعبين، أي مع الكعبين. والذي يوضح ذلك أيضا حديث أبي هريرة أنه غسل رجليه حتى شرع في الساقين، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء له ذكران، ذكر في أوله وهي التسمية، أن تقول بسم الله، وذكر في آخره، وذلك ما ثبت في حديث عقبة وعمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية فليدخل من أيها شاء، فليدخل من أيها شاء. هذا الحديث اشتمل على فضيلة عظيمة للوضوء، وأنه من أسباب دخول الجنة. من توضأ فأحسن الوضوء أو فأسبغ الوضوء ثم قال هذا الذكر في آخر وضوئه، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية فليدخل من أيها شاء. زاد الترمذي أنه يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة شاذة، فيقتصر على ما في الصحيح. وهناك ذكر آخر يقال في آخره، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر يقال في نهاية الوضوء، كما في حديث أبي سعيد جاء مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه وله حكم الرفع، وجاء أيضا أنه يقال في آخر المجلس، فهو من أدعية كفارة المجلس، يقال في آخر المجلس. هذان الذكران اللذان ثبتا في الوضوء، ذكر في أوله وهي التسمية، وذكر في آخره وهو ما تقدم ذكره. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة في وضوئه، حتى يحظى بهذه الفضائل وبغيرها، وحتى يوافق بوضوئه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يحافظ على هذا الشرط الذي هو من شروط صحة الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.